قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. اللهم انفعنا بما علمتنا، علمنا ما ينفعنا، وزدنا، وارزقنا علما ينفعنا. اللهم ارزقنا البصيرة في الدين والإخلاص في القول والعمل. أما بعد، إخواني، كان الحديث في الدرس الماضي حول باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. الشيخ ناصر أحد يقرأ؟ تفضل يا شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وبعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. وقول الله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. وقال البخاري في صحيحه: قال علي رضي الله عنه: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنه أنه رأى رجلا انتفض عندما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك، فقال: ما فرق هؤلاء؟ يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. ولما سمعت قريش النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك، فأنزل الله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن.
أحسنت، تبارك الله فيك. المؤلف يا إخوان في هذا الباب يتحدث عن أسماء الله تعالى وصفاته، وحكم جحودها، وفي ضمن هذا علاقتها بتوحيد الألوهية والذي ألف فيه هذا الكتاب. فإن التوحيد ثلاثة أنواع: التوحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. هذه الأنواع بينها علاقة عظيمة، لكن الغاية منها توحيد الألوهية. وأما الربوبية والأسماء والصفات فهما وسيلتان إلى توحيد الألوهية. ما معنى كونهما وسيلتين إلى توحيد الألوهية يا أخوان؟ أينما يستدل بهما لا شك، ويتوصل بهما إلى معرفة الله عز وجل. يعني العبد إذا اعتقد واستشعر أن الله تعالى هو الخالق والمالك والمدبر لزمه أن يعبده وحده سبحانه وبحمده. وإذا عرف أسماء الله عرف الله. ومن أعظم ما يعرف الإنسان ربه معرفته بأسمائه وصفاته وبآياته ومخلوقاته. وإذا هو عرف الله عز وجل بآياته ومخلوقاته، وهذا من الربوبية، وبأسمائه وصفاته، وهذا من الأسماء والصفات، عرف الله عز وجل. وإذا عرفه عبد الله عز وجل ببصيرة وإخلاص. حكم إنكار اسم من أسماء الله عز وجل؟ ما حكم إنكار الاسم أحمد؟ إذن إنكار، إنكار تكذيب طبعا، هذا يعتبر كفر لأنه مكذب لكتاب الله عز وجل. كان يقول هو لا يؤمن أن الله السميع أو البصير أو الرحمن وما أشبه ذلك. وإن كان تأويلا، تأويل كما يفعل المؤولة، وهذا كثير في الأمة. نعم،
إن كان متأول وهذا التأويل له مساغ في اللغة.
أي نعم، كان تأويل له مساغ في اللغة، قالوا هذا لا يكون كفرا، ولكن لا شك أنه عمل خطير يا إخوان. ولهذا تجد تعظيم الله في نفوس هؤلاء المحرفة المعطلة ضعيف، وبالتالي تعبده يكون ضعيفا. هذا قال الشيخ الإسلام رحمه الله: لا يمكن لقدري ولا لمعطل أن يتوكل على الله. معطل لا يمكن أن يتوكل على الله، لما نفى صفات الله عز وجل كيف يتوكل ويعتمد على من لا يعتقد أن له صفات الكمال؟ ولهذا دخل على القوم من هذا الباب في أبواب ومسائل كثيرة. أتجد فيهم نفاة القدر كالقدرية، بل وأدى هذا إلى انتشار يا إخواني كثير من البدع والخرافات والاعتقادات الشركية بين الناس. فالعلم بالله عز وجل لا شك هو أشرف العلوم وأعظم الوسائل إليه معرفته سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته. قال عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. أركان الإيمان بالاسم يا إخوان ثلاثة: الإيمان بالاسم، ثانيا وبما تضمنه من الصفة، ثالثا وبأثر الأثر أو الحكم لذلك الاسم. مثال ذلك يعني خذ مثلا اسم السميع، اسم السميع يتضمن صفة السمع، والحكم والأثر لذلك أنه تعالى، أنه تعالى يسمع. فلا بد من هذه الأركان الثلاثة في الإيمان بالأسماء الحسنى. قال: فادعوه بها. معنى فادعوه بها؟ نعم يا إخوان. أي نعم، ادعوه بها بنوعي الدعاء: دعاء المسألة ودعاء العبادة. أما دعاء المسألة فالمراد أن يسأل الله تعالى بها متوسلا بها إلى الله عز وجل. إبراهيم لما دعا ربه وقال: ربنا تقبل منا، ماذا قال؟ إنك أنت السميع. فيتوسل الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى بالأسماء الحسنى، وهو أعظم ما يتوسل به إليه سبحانه وتعالى. وما يتوسل به إليه أشياء عديدة وشغلها بالتفسير، لكن هنا التوسل بالأسماء لا شك أنه عظيم. وأما دعاء العبادة فمعناه أن يتعبد الله بما يقتضيه أو تقتضيه تلك الأسماء، وهذا عظيم يا إخوان، وبه يتفاوت الناس تفاوتا عظيما. فاسم الحكيم مثلا له عبودية، ولهذا يقولون كل اسم له عبودية خاصة به. فكيف نتعبد الله عز وجل باسم الحكيم؟ أين من يعتقد أن كل ما يأتي من الله عز وجل سواء يتعلق به أو ما يتعلق بالكون بأكمله هو مقتضى الحكمة، ولهذا تجد من يوجد لديه هذا الأمر يا إخوان تجده ما شاء الله بطمأنينة وانشراح، كل ما عرض له من عوارض الدنيا استحضر حكمة الله عز وجل وأن هذا الأمر قضي عليه لحكمة، وكل ما يكون في الكون إنما هو مقتضى حكمته سبحانه، فالاعتراض عنده أبدا، بل عنده التسليم والإذعان لله عز وجل. مثلا اسم السميع عبوديته يا أحمد سلامها، السميع والبصير والعليم إلى آخره، أين هم استحصاب ومراقبة الله عز وجل، أن الله سبحانه وتعالى ناظر إليك سامع لمقالك عالم بحالك، فيرث عند الإنسان قوة المراقبة لله عز وجل. وهل المجر في جميع الأسماء يستحضر الإنسان يا إخواني عبودية ذلك الاسم ويتعبد الله عز وجل بما يقتضيه. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه إن لله تعالى 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، هل يعني هذا أن الله تعالى ليس له غير هذه الأسماء 99؟ ها لا، بل له أسماء غيره، شيء نعلمه وشيء لا نعلمه، بدليل قوله أو استأثرت به في علم الغيب عندك. ما معنى قوله من أحصاها؟ نعم يا أخوان، نعم مساعد فضلها، نعم إحصاء ألفاظها بالحفظ يحفظ 99، نعم وفهم أيضا، فهم ما يفتحه الله عليهم معناها، ثم كما قلت يتعبد الله بما يقتضيه ذلك الاسم، هذا معنى إحصاء. ما مجرد الحفظ ما يكفي، قد يحفظها كافر، وحتى الفهم ما يكفي وإن كان الفهم عظيم، لكن يا أخوان الغاية من ذلك أن يتعبد الله عز وجل بما تقتضيه ذلك تلك الأسماء. ثم ذكر أثر علي رضي الله عنه الذي رواه البخاري صحيحه، بودي لو تنظرون الأثر في البخاري، حديث الناس بما يعرفون أتريدون ولا أتحبون، المشهور أنه أتحبون لكن تأكد منها، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ إذن عامل الناس بما تستوعبه عقولهم، فلكل مقام مقال. يعني عندما تكون عند الشباب حدثهم بما تحتمله عقوله، عندما تكون عند كبار أيضا حدثهم بها، عندما تكون عند عوام حدثهم بما يلا، وهذه بالمناسبة هي البلاغة يقولون أيضا، مراعاة مقتضى الحال. عندما يكون بين شباب طلاب علم أيضا يحدثهم بما يلائمهم وما يناسبهم، وكثيرا ما يجلس الإنسان مع شباب ويتحدث معهم بأشياء فوق مستوى عقولهم فيفهمونها فهما خاطئا غير ما يريده المتكلم. فمراعاة حقيقة مقتضى الحال من الأمور المهمة. لكن هل يعني هذا أننا لا نعلم الناس الأشياء التي لا تدرك عقولهم أبدا؟ لا، ولكن يعلمون بالإيش يا إخوان؟ بالتدريج شيئا فشيئا. نعم إيه؟ يعرفون في البخاري تعليقا. بس ما في ما يحبون أتحبون كلام إيه؟ لا لا أتحبون بدل أتريدون ها أتحبون. عندكم في الكتاب أتريدون هنا هنا خذ نبه الشيخ بن باز الله يرحمه. نعم المقصود أن الإنسان عندما يتحدث مع ناس يتحدث بالكلام الذي يناسبهم، وإلا حصل عكس مقصوده، وهذا من الحكمة يا أخوان. نظير هذا يا شيخ ناصر قول ابن مسعود صحيح، ربما يفتنون بهذا الحديث الذي لا يفهمون ولا يعقلون. ثم ذكر أثر ابن عباس رضي الله عنهما لما ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم من الصفات، فانتفض الرجل استنكار لذلك وقال ما فرق هؤلاء، والفرق الخوف في رواية ما فرق هؤلاء، يعني ما ميزوا بين الحق والباطل، يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابه. وهو يشير إلى قول الله عز وجل فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه. يقسم القرآن من حيث الأحكام والتشابه إلى تقسيمين، ما هما يا أخوان محمد؟ محكم متشابه. المحكم المتشابه يقسم أيضا إلى أي نعم عام وخاص، يعني تقول القرآن كله محكم وكله متشابه، وتقول القرآن منه ما هو محكم ومنه ما هو متشابه. أبي سرك واحدة وكيف هذا؟ نقول نعم القرآن كله محكم، ما معنى كونه محكما؟ ربنا يقول تلك آيات الكتاب الحكيم كتاب أحكمت آياته، معنى محكم يعني متقن في غاية الإحكام والإتقان، لا خلل فيه ولا نقص بحال من الأحوال، صدق في الأخبار وعدل في الأحكام. طيب ما معنى كونه متشابها؟ في قول الله عز وجل الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، نعم يشبه بعضه بعضا في الكمال في الجودة في البيان والبلاغة. أما وأن بعضه محكم وبعضه متشابه فدليله قوله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فهذا الإحكام وهذا التشابه من حيث ماذا؟ من حيث المعنى، فما كان واضحا جليا فهو محكم، وما كان فيه احتمال ويختلف الناس في فهمه فإنه من قبيل المتشابه. ثم قسم الله تعالى الناس إلى قسمين إزاء هذا المحكم والمتشابه. القسم الأول نعم الراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، فيردون المتشابه إلى المحكم فيصير القرآن كله محكما عندهم، تطمئن قلوبهم وترتاح نفوسهم وأما الزائغون نعم فيتمسك بالمتشابه ويترك المحكم، وهدفهم بذلك نعم ابتغاء الفتنة، يعني حتى يفتنوا أتباعهم ويوهموهم بأنهم يستدلون بأدلة القرآن. حتى إن النصارى، وهذا مثال يعني، لما جاء نصارى جران لما جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم وأخذوا يجادلون وهم أبعد الناس عن العلم، وقالوا في كتابكم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وهذا يدل على التعدد، على أن الإله ثلاثة كما يزعمون على حد كبرهم، وتركوا الأدلة الكثيرة الواضحة البينة والتي فيها وحدانية الله. سورة الإخلاص قل هو الله أحد، والآيات في هذا كثيرة. فأخذوا بما يمكن أن يقال إنه متشابه يعني تنزلا، وإلا لا ما هي متشابه. وقد جرت عادة العربي أن يعبر الواحد منهم عن نفسه بضمير الجمع لأجل إيش؟ أجل التغيير، هذا معروف ومتداول ومستعمل حتى يومنا هذا، ولهم كلام وكلام حتى غير هذا يحاولون أن يثبتوا صحة ما هم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى لججهم في الجدال وفي الخصومة دعاهم إلى ماذا؟ المباهلة، فرفضوا وأخروا بدفع الجزية. المتشابه أيضا، هذا المتشابه يقسمونه إلى متشابه مطلق ومتشابه نسبي. متشابه مطلق لا يعلمه أحد أبدا إلا الله عز وجل، وهو حقائق نعم أسمائه تعالى وصفاته وحقائق ما أخبر الله تعالى به عن اليوم الآخر، هذا لا يعلمه إلا الله عز وجل. وثاني متشابه نسبي يعرفه أحد دونه أحد، ولهذا قال ابن عباس أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون نعم تفسيره، يعني قوله وما يعلم تأويله إلا الله. ولما سمعت قريش النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك، وروي أنهم قالوا ما نعرف إلا الرحمن اليمامة، فنزلت الآية وهم يكفرون نعم وهم يكفرون بالرحمن. المقصود أن هذا الباب وإن كان الشيخ لم يطل فيه إلا أن فيه إشارة إلى أهمية هذا العلم، والعلوم تتفاوت يا إخواني من حيث شرفها، وأشرفها العلم بالله وأسمائه وصفاته، لأن شرف العلم بشرف المعلوم، والمعلوم في هذا هو ربنا عز وجل. نعم يا شيخ ناصر.
وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله: باب قول الله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها الآية. قال مجاهد: ما معناه؟ هو قول الرجل هذا مالي ورثته عن آبائي. وقال عون بن عبد الله: يقولون لولا فلان لم يكن كذا. وقال ابن قتيبة: يقولون هذا بشفاعة آلهتنا.
نعم، باب قول الله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. مالك رحمه الله في هذا الباب وأبواب بعده يتحدث عن ما يجب أن يكون عليه المسلم وهو التأدب مع الله عز وجل، عن الألفاظ الشركية الخفية. الألفاظ الخفية تجري على ألسنة الناس، وإذا قالها الإنسان فإنه يقع في نوع من أنواع الشرك، كما ذكر في هذه الآثار التي أوردها عن بعض السلف، وكما يأتي في الباب الذي بعده. قال تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرون. هذه الآية في أي سورة؟ ماذا تسمى هذه السورة؟ سورة النعم. تأمل السورة وانظر ماذا فيها. والله جعل لكم، والله خلق لكم، والله خلقكم، والله أخرجكم. سرد لنعم الله سبحانه وتعالى عظيمة، حتى قال فيها: وما بكم من نعمة فمن الله. من نعمة نكرة في سياق النفي، وقد جرت بمن، والنكرة إذا جرت بمن تكون ماذا؟ نصا في العموم، يعني ما تقبل التخصيص أبدا، لا يمكن أن تخصص منها شيء. كل النعم فهي من الله عز وجل. المؤلف في هذا الباب قدس الله روحه يريد أن يغرس في قلب المؤمن أن ما به من النعم فهي من الله عز وجل، فهو لا يزال شاكرا لله عز وجل، مثنيا عليه في كل أموره وأحواله. ثم يريد أن يبين أيضا البعد عن بعض الألفاظ التي يقولها بعض الناس والتي قد تخل بتحقيق توحيده، فإن من تحقيق التوحيد الاحتراز عن مثل هذه الألفاظ. قال تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرون. يعرفون نعمة الله ويعرفون أنها من الله، فإن المشركين في الجاهلية معترفون بأن رزقهم من الله عز وجل. قال تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي فسيقول ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. إذا كنتم مقرين بهذه الأمور كلها وجب عليكم أن تتقوا الله عز وجل للتلازم بينها، لأن من أقر بها لازم أن يقر بتقوى الله وعبادته سبحانه وبحمده. الشاهد: قل من يرزقكم من السماء والأرض، إلى أن قال فسيقول الله. فهم يعرفون نعمة الله ولكنهم ينكرونها، بمعنى أنهم يجحدون النعمة. فربما أضاف النعمة إلى غير الله عز وجل، كما قال قارون لما قال له قومه: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة، ولا تنسى نصيبك من وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. قال: إنما أوتيته على علم عندي. يقول: هذا المال إنما جاءني بسبب معرفتي بوجوه المكاسب وطرق التجارة وما أشبه ذلك. فأضاف النعمة إلى نفسه. ربما يعرف النعمة ويعترف بها، لكن يضعها في غير ما يحب الله عز وجل، وهذا أيضا من عدم شكر الله سبحانه وتعالى عنا. ولهذا كان هذا الباب له صلة بتوحيد الربوبية وبتوحيد الألوهية. ما وجه صلتي بتوحيد الربوبية؟ من حيث إضافة النعم إلى الله عز وجل. ما وجه صلتي بتوحيد الألوهية؟ الشكر، فإن الشكر نوع من العبادة، فمن شكر الله عبده، ومن لم يشكر الله عز وجل وجحد نعم الله عز وجل فلم يعبده. ولهذا يقول العلماء في تعريف الشكر، وهذا التعريف الشيخ محمد رحمه الله الشيخ يعني يعتني بالتعريف عناية جيدة، يقول في تعريف الشكر القيام بطاعة الله عز وجل نطقا باللسان واعترافا بالقلب وعملا بالجوارح. معناه أن الشكر له أركان ثلاثة. ما هي هذا الأركان؟ الأركان اللسان والقلب والجوارح. كما قيل أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي يشير بهذه الجوارح ما هو اليد بس، ولساني والضمير المحجبة. فيشكر الله عز وجل بالاعتراف، ويشكره تعالى بنسبتها إليه، إذ ليس كل من اعترف بالنعمة نسبها إلى الله عز وجل، فقد يعترف بها في قلبه ويجحد بماذا؟ بلسانه، ويضعها فيما يحب الله عز وجل. وهذه أركان للشكر ثلاثة. ما هي؟ الاعتراف بالنعمة، اثنين نسبتها إلى الله عز وجل، ثلاثة نعم وضعها فيما يحب ربنا عز وجل. أما كون الشكر باللسان فدليله الحديث المخرج في الصحيح، إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. وأما العمل قال تعالى اعملوا آل داود شكرا، وقال تعالى في آية البقرة يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. وقال في آية المؤمنون يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. العلاقة بين الآيتين يا شيخ ناصر؟ إيه، وهنا قال كلوا واشكروا لله، هو الشكر، أن الشكر المذكور في آية البقرة هو بالعمل المذكور في آية المؤمن. إيه نعم، فاعبدوه واشكروا له أيضا. مهما شكر الإنسان يا إخوان فلن يحصي ثناء على الله عز وجل. وفي الدعاء المأثور اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك، لأن نعم الله لا تعد ولا تحصى، وإذا كانت لا تحصى فالثناء عليه أيضا لا يحصى. إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي في مثلها يجب الشكر، فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله وإن طالت الأيام واتصل الأمر. ايش معنى هذا البيت يا أخو؟ أحسنت، لا الشكر نفسه نعمة، والنعمة تحتاج شكر، ثم شكر يا نعمة واحتاج إلى شكر، وهلما يتسلسل يا أخوان. فإذا لا يمكن للإنسان يا أخوان أن يحصي ثناء على ربي سبحانه وبحمده. ذكر هنا بعض المقالات المأثورة عن السلف حول تفسير هذه الآية. الأثر الأول أثر مجاهد بن جبر، وبيدي يا إخوان لو يعني عندما تمر بين هذه الأسماء الجميلة أو لأي أعلام يا إخوان، أعلام السنة، أعلام السلف والتابعين رحمهم الله، ارجعوا إلى التراجم، ما شاء الله في جيبك في لحظة ترجع إلى ترجمة، إما البداية كما قلت لكم يمكن مرة لمن كثير، أو السير الذهبي رحمه الله. فمجاهد بن جبر رحمه الله رضي عنه صاحب ابن عباس، والذي قال عرضت المصحف على ابن عباس 3 عرضات أوقفه عند كل آية وأسأله عنها. ولهذا روي عن بعض السلف إذا جاء التفسير عن مجاهد نعم فحسبك به. وماذا يقول مجاهد هنا؟ قول الرجل هذا مالي ورثته عن أبائي. هذا الكلام يحتاج تفصيلا. فإن قاله هذا الرجل مخبرا لا متناسيا فضل ربه وإحسانه فما حكم هذا؟ شخص يعني واحد مع كتاب فقيل له من لك هذا الكتاب؟ فقال الله هذا الكتاب ورثه عن أبي رحمه الله، فلا بأس بهذا ما دام المقصود ماذا يا إخوان؟ الخبر. أما إذا قاله مضيفا إلى هذا السبب متناسيا المسبب لهذا السبب فهذا الذي عناه مجاهد رحمه الله، وهذا نوع من الشرك الأصغر. وكان يفترض أن يحمد الله عز وجل إذ أنعم عليه وعلى أبائه، أنعم الله على أبائه فمالكوا هذا المال ثم ورثه عنهم، فالنعمة على الآباء وعلى الأبناء، والنعمة على الآباء نعمة على من؟ ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. فدل على أن نعمة على الآباء نعمة على الأبناء أيضا. أما إذا قال هذا الكلام ورثه عن أبائي غافلا ومتناسيا المنعمة والمتفضل فهذا كلام خطير. وسيأتينا إن شاء الله في قصة الثلاثة الأقرع والأبرص والأعمى، وكيف أن الأقرع والأبرص لما جاءه الملك في صورته سابقا يسأله شيئا مما أعطاه الله قال كأني أعرفك ولم تكن كذا وكذا وكذا، قال إنما ورثوا هذا كابرا عن كابر، نعوذ بالله. هذا الجحود، والناس في علاقتهم ببعض يا إخوان، منهم من يعترف بمعروف غيره وإحسانه، وهذا المتعين. وقد ورد في السنن عن أبي داود من أبلي فذكره فقد شكره، ومن كتمه فقد كفره. يعني من أنعم عليه بنعمة فذكرها مثنيا على من استهى إليه فقد شكر، وإن كتما النوع الثاني يكتم أحسن الناس إليه ومعروفه، وإذا سئل كتم ذلك. وقد توجد فئة من الناس تقلب القضية، شلون؟ يكون هو المحسن، لا يتعرف بمعروف هذا الشخص، وهذا أعوذ بالله ما يحصل إلا من لئيم. المقصود أن الإنسان يا إخواني دائما يستحضر نعمة الله سبحانه وتعالى عليه، وهذا لا شك من كمال توحيده. نعم.
قال عون بن عبد الله: يقولون لولا فلان لم يكن كذا.
نعم. قال عون بن عبد الله، من عون بن عبد الله؟ هذا هو عون ابن عبد الله، هو عون ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود الهذلي. ها عرفتوا يا إخوان؟
ولد عبد الله بن مسعود؟
لا، مو عبد الله، ابن أخيه عتبة. عبد الله مسعود عم أبيه، عون بن عبد الله بن عتبة ابن مسعود، وعتبة أخوه عبد الله بن مسعود وأيضا مسلم رضي الله عنه ومرضاه من جميع من الصحابة. وعون هذا ثقة عالم عابد، توفي قريب من 20 و100، وله أخ من هو عبيد الله يا إخوان، ابن عبد الله ابن عتبة بن مسعود. ومن هو عبيد الله؟ أحد فقهاء المدينة السبعة يا إخوان. هذا نقول لكم يا إخوان عندما تمر الأسماء يا إخوان ارجعوا إليها. الشباب دائما يقولون يعني نريد ونريد كذا وكذا، هؤلاء يا إخوان سلفنا وقدواتنا، هؤلاء أعلام أهل السنة. عبيد الله بن عبد الله أحد فقهاء المدينة السبعة، إذا قيل من في العلم سبعة أبحر رواياتهم في العلم ليست بخارجة، فقل هم عبيد الله، عروة قاسم، سعيد أبو بكر، سليمان خارجة. من هؤلاء السبعة يا أحمد سلامة؟ فقهاء السبعة. عبيد الله هذا أخو عون، وعروة بن الزبير، والقاسم بن محمد بن أبي بكر، وسعيد بن المسيب، وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وسليمان بن يسار، وكان مولى بإحدى أمهات المؤمنين، وأظنها ميمونة يا إخوان لو تأكدت، كان مولى لها. وأخوه عطاء أيضا من الثقات، ثقات التابعين، عطاء بن يسار. وخارجة ابن زيد ابن ثابت الصحابي، والده زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه. يقول عون بن عبد الله: يقولون لولا فلان لم يكن كذا. شيخ سليمان يقول يعني نصه لفظه، والأثر عند ابن جرير وابن أبي حاتم بن المنذر: لولا فلان لم يصبني كذا، أو لا أصبت كذا. أي نعم، مولى لميمونة. هنا صنت لولا فلان لم يصبني كذا أو لأصبت كذا. هذا أيضا من الذهول عن النعمة. ومثل هذا يقال فيه ما قيل إذا يعني أضاف الأمر إلى السبب دون المسبب له وهو الله عز وجل ففيه محذور. أما إذا قال مستشعرا المسبب له وهو الله عز وجل فقال بعض العلم بجوازه. لكن مثل هذه الألفاظ هي من قبيل الأمور الخفية التي تتسلل إلى القلب. وسأتنا في أثر ابن عباس الشرك أخفى من دبيب النمل أو النملة على صفات سوداء في ظلمة الليل. نملة وسوداء وصفات وليل تدب فيه هذه النملة، هل يشعر بها أحد؟
لا،
يشعر بها. كذلك الشرك الخفي يدب إلى الإنسان دبيب النملة وقد لا يشعر به. ولهذا تجد الشرك الأصغر كثيرا ما يكون في الألفاظ التي تجري على ألسنة الناس. قال صلى الله عليه وسلم لولا أنا في أبي طالب لكان في الدرك الأسفل من النار. لولا أنا. ابن القيم يقول للصحابة رضي الله عنهم ولولا هم كادت تميد بأهلها ولكن رواسيها وأوتادها هم ولولاهم كانت ظلاما بأهلها ولكن هم فيها بدور وأنجو. لولاهم. فعندما يذكر الإنسان هذا الأمر ملتفتا قلبه إلى المتسبب به يكون لا بأس بها. ولعله مر بنا يا إخوان الحديث عن الأسباب وقول أهل العلم إن من اعتقد سببا لم يثبت لا شرعا ولا حسا فإنه يكون من الشرك الأصغر إلا إذا كان هذا السبب وهميا خفيا كمن يتعلقون بالأموات ويعتقد أن هذا الميت المدفون من سنين متطاولة سبب يحصل له به تفريج الكربات ويحصل له به سعة في الرزق وما أشبه ذلك فإن هذا لا شك من الشرك ليش يا إخوان الأكبر. حتى ولو سموه ماذا يا إخوان سببا فهو سبب وهمي باطل. أما السبب الشرعي أو السبب الحسي فلا إشكال فيه كالأدوية مثلا هذه أسباب يا شيخوان حسية. لكن الإنسان عندما يستعمل الدواء ما يقول لولا الدواء لاستفحل بي المرض. ما ينبغي هذا يا أخوان لأنه يخشى من دبيب النمل أن يتسلل إليه الشرك الخفي كدم من النمل الذي لا يشعر به.
أو يقول الشيخ واحدة بواحدة بعضهم يقول واحدة بواحدة
أي استعملت هذا. وعلى كل حال إذا 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 يعني نظر إلى السبب دون المسبب هنا الإشكال يا أخو هنا الإشكال. لكن إذا نظر إلى السبب وقلبه متعلق بربه سبحانه وتعالى يرجع لا بأس بهذا مع الحذر من مثل هذا يا أخو. نعم
صلى الله عليه. قال وقال ابن قتيبة يقولون هذا بشفاعة آلهتنا.
من ابن قتيبة هذا؟ هذا عندما يذكره أهل السنة يا إخوان يعرفون قدره وشأنه رحمه الله تعالى. عبد الله بن مسلم ابن قتيبة الدينوري ولد سنة 213، توفي 76، أي 63 سنة رحمه الله. أديب وخطيب ومحدث ومؤرخ، وله في الأدب كتب: عيون الأخبار، أدب الكاتب، وقد عرف رحمه الله بالذب عن السنة والدفاع عنها، ويقولون هو عند أهل السنة كالجاحظ عند المعتزلة. الجاحظ عند المعتزلة أديبهم، لكن عند أهل السنة ابن قتيبة أديب ومحدث إن شاء الله. ماذا يقول ابن قتيبة هذا رحمه الله؟ يكون هذا بشفاعة ناتي، وهذا ما يقوله إلا من يا إخوان؟ مش يكون هذا كفر، كفر بواح. قالوا آلهتنا، أقروا أن لهم آلهة، أسي والله عز وجل، لكن كيف يقولون هذا بشفاعة آلهتنا وهم يعتقدون أن الرزق من الله؟ يقول نعم الرزق من الله، لكن جاءهم بشفاعة الآلهة، لأن هذه الآلهة وسيلة، كما قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. إذن المشركون يا أحمد سلامة في الجاهلية هل يعتقدون أن الآلهة تنفع وتضر؟ لا. إذن لماذا يعبدونها؟ لأنها تشفع لهم في زعمهم إلى الله عز وجل. وهذا ما وقع فيه يا إخواني عباد القبور، كل شيء جعلوه للقبور، الدعاء والاستغاثة والاستعانة والذبح وكل شيء، ويقولون هي وسيلة، يقول هذه وسيلة، نحن ما نعبدهم لكنها وسيلة. هذه المقالات لهؤلاء الأعيان والأعلام من السلف هل فيها اختلاف؟ يعني يقول مجاهد يقول عالم الحمد لله، هل فيها اختلاف؟ لا. أي نعم، فهو تفسير الآية بذكر بعض الأمثلة فيكون من قبيل اختلاف التنوع. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه أن الله تعالى قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، الحديث وقد تقدم. وهذا كثير في الكتاب والسنة، يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به.
نعم، شيخ الإسلام رحمه الله ذكر حديث زيد بن خالد، قد مر بنا صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح على أثي سماء كانت من الليل، فلما انصرف قال: تدرون ماذا قال ربكم؟ قلنا الله ورسوله. تعال مر من الحديث أخوان. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. أمر بنا أن مثل هذا المقال من الشرك الأصغر، أنهم قالوا مطرنا بنو، والباء السببية، ما يقولون يعني مطرنا النوء، لا، لكنهم يرون أن النوء سبب، ولم يجعل الله تعالى النوء سببا، فأثبته سببا لم يثبت شرعا ولا قدرا، فكان من قبيل ماذا؟ من قبيل الشرك. يقول شيخ الإسلام: يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. فإضافة النعمة إلى غير الله عز وجل باعتبار أنه سبب دون المسبب لها، وهو الله عز وجل، هذا نوع الشرك الأصغر. فتحقيق التوحيد إذن إضافة النعمة إلى الله عز وجل، هذا من الله. وإن أردت أن تذكر السبب فالأولى أن يقول هذا من الله ثم، لأنها تدل على الترتيب مع التراخي، ولا يعطف على الله عز وجل بالواو كما سيأتينا إن شاء الله، أو يضيفه إلى السبب فقط متناسيا المسبب به سبحانه. نعم.
قال رحمه الله: قال بعض السلف هو كقولهم كانت الريح طيبة والملاح حاذقا ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثير.
نعم. الشيخ رحمه الله يذكر جملة من الأمثلة، وقال بعض السلف هو كقول بعضهم كانت الريح طيبة والملاح حاذقا، يعني كانوا على سفينة وكانت الرحلة طيبة، فقال بعضهم كانت الريح طيبة والملاح حاذق، لا شك أن الريح تعين في جر السفينة، هذا في السفن الشرعية القديمة لا شك، لكن في السفن الحديثة هل تستفيد من ريح السفينة؟ تستفيد يا أخوان، كيف لا تستفيد؟ إذا كانت الريح عكس اتجاه الباخرة أو السفينة تتعثر كثيرا وتنقص سرعتها، وإذا كانت الريح معها تساعدها بلا شك. المقصود أن هؤلاء أضافوا راحتهم في رحلتهم إلى الريح وإلى الملاح قائد السفينة أو الربان السفينة، وهذا إن قصدوا أن الريح من الله عز وجل ومن تيسيره وتسهيله، هي أمور خفية يا إخوان لها علاقة بالقلوب. فإذا قالوا والله الريح طيبة والملاح جيد وما شاء الله يعني سارت السفينة بسلام، أو ركبنا سيارة الجو كان ملائم والسائق حاذق وكذا، لكنه في قلبي وفي ضميري أن الكل بتدبير الله عز وجل، فقد يقال هذا من باب الأخبار. لكن يبقى الإشكال هنا فيما إذا ذكر السبب، ها يا إخوان، دون المسبب، غافلا ذاهلا ناسيا إلى آخره، فهنا الإشكال، وهنا يخشى على الإنسان أن يدب إليه الشرك الأصغر دبا خفيا دون أن يشعر به. ومراد الشيخ بهذا إضافة النعم إلى المتفضل بها وهو الله عز وجل، ومقابلتها بالشكر، فإن الله سبحانه وتعالى آذن للشاكرين بالمزيد لا باستمرار النعم فقط، في قوله عز وجل وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. ولما جيء بعرش بلقيس عند سليمان ماذا قال؟ قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر من نفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم. فهذه النعم ابتلاء وامتحان اختبار، هل يقابلها العبد بالشكر أو يقابلها ولا قوة إلا بالجحود، أو يضيفها إلى غير الله عز وجل. فلنحرص يا أخواني دائما على شكر الله على نعمه. ومن أعظم النعم ما أنتم بصدده يا أخوان، طلب العلم. قال تعالى: ولقد أتينا داود وسليمان علما وقال أكملوا الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وقال عز وجل: ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما ينظرونك من شيء. أكملوا. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. استحضر هذه المنة والنعمة من الله عز وجل أن جعلك في هذا الطريق، فهو طريق الجنة المفضي إلى الجنة. مش معنى الكلام ذا؟
طريق الجنة المفضي إلى الجنة.
إيه. الجنة في الدنيا، هي جنة الدنيا. طلب العلم نعم في أول الأمر يكون في مشقة شوي، قراءة وفهم وحفظ وكذا وكذا، لكن بعدها يا أخوان يجي الإنسان أن هذه جنة الدنيا المفضي إلى الجنة. شلون يا شيخ أحمد؟ هذا من سلك طريقا يلتمس سهل الله له به طريق الجنة. فإذا وهن منك العزم وضعفت منك النفس فذكرها أن هذا طريق الجنة فلا محيط ولا محيص عنه. أسأل الله أن أرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والدعوة إليه. نعم إن شاء الله. أصلنا سعيد.
أسأل الله إليكم. قال رحمه الله في مسائل: الأولى تفسير معرفة النعمة وإنكارها.
تفسير
معرفة النعمة وإنكارها.
ما معنى إنكارها؟ يعني حكم، يعني حكم إنكارها. نعم.
أيضا كيف يكون الإنكار ولا يا شيخ؟
كيف وكيف يكون الإنكار؟ يعني حكم الإنكار صحيح، وأيضا الألفاظ التي قد تشعر بشيء من عدم الشكر. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: الثانية معرفة أن هذا جار على ألسنة كثيرة.
نعم.
الثالثة تسمية هذا الكلام إنكارا للنعمة.
نعم.
الرابعة اجتماع الضدين في القلب.
الضدين في القلب ما هما؟ يعرف النعمة
وينكر.
وينكر ما تعرف لكنه ينكر، فقد يعترف في قلبه وينكر. قال تعالى عن أهل مكة قريش: قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فاجتمع الإنكار والجحود. وقال عن فرعون موسى: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. تعرف في نفسك وتعلم أن هذا من الله. وقال عن قومه: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم جحود يقين. فاجتمع الضد. الله المستعان.
صلى الله عليكم. انتهت المسألة.
مراجعة يا أخوان. ها
شيخ محمد الفريان.
محمد تفضل يا محمد.
باب ما جاء أن في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد. وروى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ولابن جرير بسند عن سفيان عن منصور عن مجاهد في قوله: قل أفرأيتم اللات والعزى؟ قال: كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره. وعن ابن وكذا أبو الجوزاء عن ابن عباس أنه قال كان يلت السويق للحاج.
أحسنت يا محمد، بارك الله فيك وفقك الله. نعم، من يكمل يا أخوان؟
شيخ محمد ساغو، باقي حديث واحد، خلي محمد يأخذ الباب الثاني يا شيخ.
لا بس بيك، لا لا عندنا باب واحد اليوم. محمد ساغو تفضل يا محمد.
عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، رواه أهل السنن.
أحسنت يا محمد. عن ابن عباس رضي الله عنهما. لماذا يا محمد؟
لأنه هو أباه،
هو أباه صحابيا. بارك الله فيك. الدرس القادم الباب اللي بعده باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جنب التحن. تحبون ناخذ بابين؟
لا بركة يا شيخ،
بركة. الله يعين، وفقكم الله يا إخوان وأعانكم وبارك فيكم.
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.